أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في الإضافة. يقول: وربما أكسب ثان أولا تأنيثا إن كان لحذف موهلا. يقول: قد يكتسب المضاف المذكر من المؤنث المضاف إليه التأنيث بشرط أن يكون المضاف صالحا للحذف وإقامة المضاف إليه مقامه. يعني عندي المضاف مذكر، المضاف إليه مؤنث، فحينما أأتي بفعل بالبداية هو داخل على مذكر، فالمفروض أن يكون مذكر، فأجعل مؤنث، لأنه إضافة المذكر إلى المؤنث تستطيع أن تجعل الفعل للمؤنث، بشرط أنك تستطيع أن تحذف المضاف وتجعل المضاف إليه مكانه وما يتأثر المعنى. خلنا نأخذ هذا المثال: وإقامة المضاف إليه مقامه ويفهم منه ذلك المعنى. نحو مثلا كلمة بعض، بعض مذكر، تقول قطيع بعض، فبعض أصابعه، عندي المضاف مذكر، أصابع مؤنث، دخل الفعل قطع على بعض، المفروض نقول قطع بعض أصابعه، لكن لأنه المذكر المضاف إليه مؤنث أستطيع أن أستعمل الفعل للمؤنث فأقول قطعت بعض أصابعه، مع أن المضاف مذكر، لكن لأن المضاف إليه مؤنث فيمكن استعمال الفعل على أنه للمؤنث، فصح تأنيث بعض لإضافته إلى أصابع وهو مؤنث لصحة الاستغناء بأصابع عنه. يعني تحذف المضاف تجعل المضاف إليه مقام المضاف ويكون المعنى نفس المعنى، فتقول قطعت أصابعه ويصح المعنى أن تقول قطعت أصابعه وتقصد أنه قطعت بعض أصابعه، المقطوع بعض الأصابع.
يعني المثال
تقدر تقول يجوز، ويجوز تستعمل التأنيث، يعني يجوز الوجهان، مو واجب، يجوز. فإذا إذا استعملنا قطعة يكون النظر إلى المضاف المذكر، وإذا استعملنا قطعة يكون النظر إلى المضاف إليه المؤنث، بشرط أنه تحذف المضاف تجعل المضاف إليه مكان المضاف ولا يتأثر المعنى. ومنه قوله: تسفهت، في بيت الشعر مشينا كما اهتزت، الشاهد فيه تسفهت مر الرياح. كلمة مر مذكر، مضاف المضاف إليه الرياح مؤنثة، فنقدر نقول تسفه مر الرياح، أو نقول تسفهت مر الرياح، بشرط أنه نحذف المضاف نجعل المضاف إليه مكان المضاف فنقول تسفهت الرياح والمعنى يكون نفس المعنى. فإذا لابد أنه هذا الشرط يكون متوفر حتى يمكن أنه تجعل مؤنث، بشرط تحذف المضاف تجعل المضاف إليه محله ولا يتأثر المعنى. فأنث المر لإضافته إلى الرياح، وجاز ذلك لصحة الاستغناء عن المر بالرياح، نحو تسفهت الرياح. الآن بالعكس، المضاف مؤنث، المضاف إليه مذكر، فاستعمل فعل للتذكير مع دخول، مع أن هذا الفعل قد دخل على المؤنث. وربما كان المضاف مؤنثا فاكتسب التذكير من المذكر المضاف إليه بالشرط الذي تقدم، أن تحذف المضاف تجعل المضاف إليه محله ويكون المعنى نفس المعنى، كقوله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. فمفروض الرحمة قريبة من المحسنين، فاستعملنا للمذكر، فإذا حذفنا رحمة كأننا نقول إن الله قريب من المحسنين، فإذا الله قريب رحمة راح تصير قريبة. فرحمة مؤنث واكتسبت التذكير بإضافتها إلى الله تعالى بالشرط السابق أنه تجعل المضاف إليه محل المضاف ويكون المعنى صحيح إن الله قريب من المحسنين. إذا هذا الشرط لم يتحقق معنى ذلك ما تستطيع أن تستعمل الفعل بهذه الطريقة، فيقول فإن لم يصلح المضاف للحذف والاستغناء بالمضاف إليه عنه لم يجز التأنيث. فمثلا غلام هند، فلا تقول خرجت غلام هند، على أساس تقول نحذف المضاف ونجعل المضاف إليه محله فنقول خرجت هند، المعنى ما راح يفهم، يعني ما يفهم أن الغلام هو الذي خرج، يفهم أن هند هي التي خرجت، إذ لا يقال خرجت هند ويفهم منه خروج الغلام. أما هناك نقدر نفهم الله قريب، رحمة الله تكون قريبة، قطعت الأصابع، قطعت بعض الأصابع، أكو اتصال بالمعنى أو اتفاق بالمعنى، فيمكن أنك تأتي بالتأنيث والتذكير. أما هنا لا يفهم بأنه حينما نقول خرجت هند يعني خرج غلام هند، فلا يصح أن نجعل هنا التأنيث الداخل على المضاف المذكر. نفسي معيوبة، نفس إن نفسي معيوبة، المعي نفس الشيء، نعم، فيصير بهذا بأنه استعملنا المضاف والمضاف إليه. ثم يقول وبعض الأسماء يضاف أبدا، وبعض ذا قد يأتي لفظا مفردا. من الأسماء ما يلزم الإضافة وهو قسمان، أحدهما ما يلزم الإضافة لفظا ومعنى فلا يستعمل مفردا أي بلا إضافة، هي الإفراد في مقابل الإضافة، ليس مفرد يعني مضاف، وهو المراد بشطر البيت، وذلك نحو عنده، لدى، سوى، قصار الشيء، حماداه بمعنى غايته ونهايته، قصار الشيء يعني أقصى الشيء، غاية الشيء، نهاية الشيء، حماد الشيء أيضا غاية الشيء يعني نهاية الشيء. فتقول عنده، عندي، عند فلان، ما تستعمل بلا إضافة، عند، لدى، سوى، قصارى، حمادى، لابد أن يكون المضاف إليه مذكور، سواء كان الآن كان ضمير أو كان اسم ظاهر، المهم أنه لا يستعمل إلا مضافا لفظا ومعنى، من حيث اللفظ ومن حيث المعنى. والثاني ما يلزم الإضافة معنى دون اللفظ، فحينما نقول جاء كل، كان نتكلم عن الطلبة ونقول جاء كل يعني كل الطلبة، فإذا من حيث اللفظ لا يوجد إضافة، أكو تنوين عندنا، ولكن من حيث المعنى أنت تقصد كل الطلبة، فإذا من حيث المعنى عندي الإضافة، وإن في عالم الألفاظ لم أستعمل الإضافة، ولكن هذا التنوين تستطيع أن تلغي وتجعل مكان المضاف إليه المحذوف، لا بد من وجود المضاف إليه. نحو كل وبعض وأي، فيجوز أن يستعمل مفردا أي بلا إضافة، وهو المراد بقوله وبعض ذا، بعض هذا يعني، أي وبعض ما لزم الإضافة معنى. قد يستعمل مفردا لفظا ولكن من حيث المعنى له معنى الإضافة، وسيأتي كل من القسمين. ثم يقول وبعض ما يضاف حتما امتنع إيلاؤه اسما ظاهرا حيث وقع، فإذا يصير مضاف وهناك مضاف إليه، والمضاف إليه يمنع فيه أن يكون اسم ظاهر، فقط يستعمل مع الضمير. كوحدة لبي ودوالي سعدي وشذ إيلاء يدي للبي، من اللازم للإضافة لفظا ما لا يضاف إلا إلى المضمر، وهو المراد هنا. نحو وحدك، ما تقول وحدة زيد، وحدة زيد ما تستعمل، فلابد أن يكون عندي المضاف إليه ضمير أي منفردا. كذلك ولبيك أي إقامة على إجابتك بعد إقامة، بمعنى الاستمرارية، أنني أجيبك بعد الإجابة وبعد الإجابة. ودواليك أي إدالة بعد إدالة، تقول وهكذا دواليك، تذكر أشياء معينة ثم تقول يعني كأنه يستمر بها الكيفية، إدالة بعد إدالة. وسعديك أي إسعادا بعد إسعاد. وشذ إضافة لبي إلى ضمير الغيبة، إذا كان دخول على ضمير المخاطب. بالنسبة لوحدك تقدر تستعمل وحده، أما بالنسبة للبي يستعمل مع ضمير المخاطب. وشذوذا يدخل على ضمير الغائب، ومنه قوله لقلت لبيه لمن يدعوني، الأصل أنه يدخل على ضمير المخاطب، وشذوذا يدخل على ضمير الغائب. كذلك وشذ إضافة لبي إلى الظاهر، أنشد سيبويه دعوت لما نابني مسورا فلبى، فلبي يدي مسوري، فلبي يدي، الأصل أنه يدخل على ضمير المخاطب لبيك، وهنا دخل شذوذا على الاسم الظاهر فقلنا لبي يدي. كذا ذكر المصنف، ويفهم من كلام سيبويه أن ذلك غير شاذ في لبي وسعدي، سعدي فلان سعدي زيد، فسيبويه اعتبرها قاعدة مو شذوذ. أما المصنف في كلامه قال أنه شاذ وشذ إيلاء يدي للبي، فعنده شذوذ وعند سيبويه أنها قاعدة، إذا قالت حذامي فصدقوها. ومذهب سيبويه الآن لبيك، هل هي لبي أصلها أو لبى، يعني هل هي مثنى أو ملحق بالمثنى أو لا؟ نستطيع أن نقول مثلا في لبي يدي نقول لبى يدي. فيقول ومذهب سيبويه أن لبيك وما ذكر بعده، يعني دواليك وسعديك ما ذكر بعده، نرجع إلى أول الكلام لبيك وما بعده لهدواليك وسعديك في أول الكلام مثنى، وأنه منصوب على المصدرية بفعل محذوف. شو صير الإعراب؟ منصوب على المصدرية بفعل محذوف. نقول إعراب لبيك شنو الآن؟ مفعول به. لا، مفعول به وقع فعل الفاعل عليه. منصوب على المصدرية مفعول مطلق. لبيك ولبي لبي. فلما نقول منصوب على المصدرية يعني مفعول مطلق، مر علينا يمكن سابقا في بعض الموارد. فإذا راح يصير مفعول مطلق لفعل محذوف، يعني ألبي لبيك، يعني أجيبك إجابة بعد إجابة، أقيم على إجابتك إقامة بعد إقامة. فإذا لبيك مفعول مطلق لفعل المحذوف، تقديره ألبي، بقرينة أنه لبيك الفعل منه ألبي. ألبي تلبية أو ألبي لبيك؟
ألبي تلبية، تلبية
مفعول مطلق. لا، مفعول مطلق. الآن هنا التثنية ماذا يقصد بها؟ يعني خصوص الاثنين، أو لا نقصد التكثير لكن نستعمل صيغة المثنى، معناته أنه الكثرة. أقيم على إجابتك أو على إجابتك بعد إجابة، أقو في معنى التكثير. ألبي تلبي دائما ألبي، لكن استعمل صيغة المثنى ويقصد به الجمع الكثرة. يقول وأن تثنيته المقصود بها التكثير، فهو على هذا ملحق بالمثنى. كقوله تعالى ثم ارجع البصر كرتين، يعني كرات، مو يعني مرة واحدة، مرتين فقط. ارجع البصر كرتين يقصد بها كرات وكرات. فكرتين ليس المراد به مرتين فقط، لقوله تعالى ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، أي مزدجرا وهو كليل. وضح الآية شنو؟ يعني هو خاسئا وهو حسير، أي مزدجرا وهو كليل. الحين بين شنو معنات الازدجار وشنو معنات الكليل. الكليل من الكلل، تعب. الكلل من الكلل، كليل يعني تعبان، تعب. خاسئا من الحين خاسئ أوضح من المزدجر. لما يقول اخسأ فيها ولا تكلم واسكت، أنا أقول لك الكويتين يقول انطب. يعني ولا ينقلب البصر مزدجرا كليلا من كرتين فقط، لازم يكون أكو تكرار حتى البصر يتعب. فتعين أن يكون المراد بكرتين التكثير لا اثنين فقط. لأن كرتين في الآية بمعنى الكرات، حتى ينقلب البصر خاسئا وهو حسير، مو من مرتين فقط ينظر مرتين، لابد أنه يتابع النظر إلى أن يتعب، مثل ما الإنسان يركز على شيء إذا مر مرتين ما يتعب النظر، لكن نشوف مثلا مدة طويلة لا النظر يتعب. مثلا شخص يشاهد التلفزيون مدة ساعة، شوف أنه عيونه مثلا تحمر، خاصة الأطفال إذا يقتربون من التلفزيون، هذا يحتاج إلى كثرة النظر. وكذلك لبيك معناه إقامة بعد إقامة كما تقدم على الإجابة، أجيبك بعد إجابة بعد إجابة، يعني دائما أجيبك. فليس المراد الاثنين فقط، وكذا باقي أخواته على ما تقدم في تفسيرها، في تفسير الآية ظاهريا.
كرتين
خلي بعد شوية الحين خلي أشوف كيف قد يكون حال حال منصوب كيف أرجع البصر كرتين قد يكون حال نعم
الحين هو يقول ملحق بالمثنى بالمعنى ملحق بالمثنى وبالفاعل المروية
لا باللفظ
بس هو كرتين مثنى واضح
ايه بس لأنه كأنه لا ينظر إلى أن يوجد لا مفرد مو كرة وكرة كأنه وضع كرتين بمعنى الكثرة وضع الكرتين بمعنى أنه كثير كرات فما قاعد ننظر إلى أنه كرة زائد كرة مثل العالمين أو الحكم بجمع المذكر السالم مع أنه عالم زائد عالم عالمين عالم زائد عالم زائد عالم أراضي أرض زائد أرض زائد أرض فقال بأنه إحنا متى نستعمل أنه مثنى إذا كان له مفرد فهنا النظر إلى أنه كرتين وضع هكذا ليدل على الكثير فما راح يكون له مفرد بعدها حتى أبرر الكلام أنه كرتين بمعنى التكثير مو بمعنى كرة زائد كرة لأنه راح يصير معناه كرة زائد كرة زائد كرة زائد كرة يصير مجموع أصل اللغة نعم لكن هني في الاستعمال ما دام أنه استعمل بالمعنى المجازي فكأنه ينظر إلى هذا الشيء هذا قاعد يبرر كلامه
هل تكلمت هذا سعيد
شلون؟
صعيدا طيبا
شنو سؤال؟
نفس الشيء
بالتكرار أراضي لا صعيدا مفرد هنا صعيدا طيبا مفرد مو مثنى فإذا كأنه ما دام أن كرتين بمعنى كرات يعني بمعنى كرة زائد كرة زائد كرة فما رح يصير للإثنين فما نقول عنا مثنى نقول ما دام عنده إعراب المثنى فأقول ملحق بالمثنى لأنه لا يوجد له مفرد لأنه يدل على الجمع هذا تبرير كلام ومذهب يونس أنه ليس بمثنى وأن أصله لبى وأنه مقصور قلبت ألفه ياء مع المضمر نقول إذا يونس ما يقول لبيك يعني مثنى يعني أصلها لبى فإذا أضفت إلى الضمير أقلب الألف إلى ياء فصر لبيك كما قلبت ألف لدى وعلى مع الضمير في لديه وعليه حينما أقول عليه أصل الكلمة على دخلت على الضمير راح يصير علاه فأقلب الألف إلى ياء فصر عندي عليه فإذا أصل الياء هنا ألف قلبت ياء لاتصالها بالضمير كذلك لبى هي الأصل لبى دخلت عليها الكاف أصلها لباك فحولنا الألف إلى ياء فصارت لبيك هذا كلام يونس مو كلام سيبويه ورد عليه سيبويه بأنه لو كان الأمر كما ذكر لم تنقلب ألفه مع الظاهر ياء نقول الآن على مع الضمير عليه إذا دخل على اسم ظاهر نقول على زيد على الطاولة فإذا راح يصير الألف نحافظ عليها الآن ادخل اليدين كما قال المفروض أن نقول لبى يدي لكن في بيت الشعر لبي يدي فإذا أصلها ياء مو أصلها ألف وهذا التفاتة لطيفة من سيبويه أنه ملتفت إلى هذا فبدل على يعني حقيقة سيبويه التفاتاته من هالنوع يعني طبعا مع أنه يقال عنه فارسي لكن التفاتاته أفضل من العرب يعني عنده الاطلاع على اللغة والتمكن من اللغة وهذه الالتفاتات دائما تلاحظونها لمن يرد على باقي النحويين فإذا حينما نقول على زيد نحافظ على الألف لأنه دخل على الظاهر فإذا لبى دخل على الظاهر المفروض أن نقول لبى يدي فحافظنا على الياء لبي يدي معنى ذلك أن الياء في لبى أصلها هي ياء لبي وليست لبى كما لا تنقلب ألف لدى وعلى فكما تقول على زيد ولدى زيد كذلك ينبغي كان ينبغي أن يقال لبى زيد لكنهم لما أضافوه إلى الظاهر قلبوا الألف ياء فقالوا فلبي يدي مسوري، فدل ذلك على أنه مثنى وليس بمقصور كما زعم يونس. فتكون ملحقة بالمثنى وليست بالألف المقصورة. لبي إيه مو مثنى، هو قال بأنه ليس بمثنى، مثل على ألف تحول إلى ياء، فلبى هي كلمة مفردة مو مثنى. فحينما يأتي الضمير نقلب الألف إلى ياء. في سؤال يقول: وألزم إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإن ينون يحتمل إفراد إذ وما كإذ معنى كإذ أضف جوازا نحو حين جاء نبذ، حين جاء نبذ من اللازم للإضافة ما لا يضاف إلا إلى الجملة. فإذن هي لازمة للإضافة، يجب أن يكون مضاف ومضاف إليه، لكن المضاف إليه لابد أن يكون جملة، فرح يصير الجملة في محل جر مضاف إليه، وهو حيث وإذ وإذا، تأتي جملة بعد هذه الكلمات الثلاثة. فأما حيث فتضاف إلى الجملة الإسمية نحو اجلس حيث زيد جالس، وإلى الجملة الفعلية فحيث المضاف إليه زيد جالس جملة في محل جر مضاف إليه، وإلى الجملة الفعلية اجلس حيث جلس زيد أيضا جملة فعلية في محل جر مضاف إليه، أو حيث يجلس زيد جملة فعلية في محل جر مضاف إليه. شنو إعراب حيث؟ يعني مضاف إليه عرفنا، حيث مضاف إعرابه شنو؟ مكان مبتدأ، احتمال صار عندي ظرف، شنو كان ظرف مكان ولا بس مكان بروحه؟ ظرف مكان وعندي مبتدأ بعد احتمالات، شو تأيدون؟ ظرف يجلس حيث يعني في المكان الذي يجلس زيد، قلنا حول ظرف المكان إلى في المكان وظرف الزمان إلى في الزمان، فتقدر تعرف أنه الزمان الوقوع ومكان الوقوع. لا تشيره، لا لابد تعرف القاعدة على أساسها تعرف، مو أنه يكون فقط تشير. إذا قلنا مبتدأ شو نخلي مبتدأ وخبر، راح يصير مبتدأ وعندك مضاف إليه، أين الخبر؟ تصير الجملة ناقصة، والجملة جملة تامة مو ناقصة.
اجلس خبر مقدم،
اجلس حيث يعني حيث زيد جالس اجلس
المكان الذي زيد جالس
اجلس، فراح يصير جار ومجرور متعلق بعد ما يصير مبتدا وخبر، لانه المبتدا والخبر او الخبر لابد ان يخبر عن المبتدا، ولابد انه يكون فيه عائد على المبتدا كما اخذنا سابقا. فاجلس اذا قلنا حيث مبتدا اجلس خبر، اجلس انت، ما هو الضمير العائد على المبتدأ؟ إذا قلنا حيث زيد جالس مبتدأ ومضاف إليه، فزيد جالس هو، اجلس أنت ماكو علاقة بينهم، لابد من وجود العائد في الخبر ويكون أكو علاقة بين المبتدأ والخبر حتى يصير نقدر نعرف مبتدأ وخبر. فإذا ما عدم وجود عائد يعود عليه فما تقدر تقول خبر، لأن الخبر إخبار عن المبتدأ، تخبر عنه بشيء. وشذ إضافتها إلى مفرد. فإذا الأصل أن حيث تضاف إلى الجملة الإسمية أو الفعلية، والفعلية ماضي أو مضارع، فإذا أضفناها إلى مفرد يكون عندي شذوذ ما تشكل قاعدة. فقوله أما ترى حيث سهيل طالعة نجما يضيء كالشهاب لامعة. فسهيل مضاف إليه مع أنه مفرد، وهو يقول بالهامش بأن هذا البيت ورد بأما ترى حيث سهيل طالع، فيصير على الأصل في الهامش ويروى هذا البيت أما ترى حيث سهيل طالع، فيصير على الأصل عندي جملة اسمية. لكن مع هذه الرواية حيث سهيل طالع، وطالع حال من سهيل، يعني في حالة كونه طالعة، وسهيل مضاف إليه، حيث مضاف، ما هو إعراب حيث؟ أما ترى حيث، ترى يحتاج إلى مفعول به، ترى الشيء، يعني أما ترى المكان الذي فيه سهيل، شاحص إعرابه، أما ترى المكان مفعول به، يحصل مفعول به. فإذا المعنى تعرف أنه ظرف أو ليس بظرف من خلال المعنى. هناك نعم اجلس في المكان الذي جلس زيد صار ظرف، أما هنا أما ترى حيث سهيل طالع، يعني أما ترى المكان الذي طلع فيه سهيل، فراح صار حيث مفعول به. فإذا حيث مفعول به مبني على الضم في محل نصب، حتى هناك ظرف مكان مبني على الضم في محل نصب، لأنه حيث قلنا تذكرون في أول القطر حيث أو حيثي أو حيث ممكن يبنى على الحالات الثلاث ويكون في محل. فحيث مفعول به مبني على الضم في محل نصب، موجود في الهامش أيضا. هذا بالنسبة لحيث تضاف إلى الجملة الإسمية والجملة الفعلية وتدخل على المفرد شذوذا. تحفظ هذه العبارة، حيث تدخل على الجملة وتضاف إلى المفرد شذوذا. وأما إذ فتضاف أيضا إلى الجملة الإسمية، نحو جئتك إذ زيد قائم، وإلى الجملة الفعلية نحو جئتك إذ قام زيد. ويجوز حذف الجملة المضاف إليها ويؤتى بالتنوين عوضا عنها، عن الجملة المضاف إليها المحذوفة، كقوله تعالى وأنتم حينئذ تنظرون. طبعا لابد أن نرى الآية السابقة حتى نفط هذه الجملة المضاف إليه من الجملة السابقة في الآية. وأنتم حينئذ، يعني حينئذ كذا تنظرون، من خلال الآية كأنه بلغت الحلقوم، وحينئذ بلغت الحلقوم تنظرون، فرح صير المضاف إليه جملة محذوفة، ونجعل في إذ تنوين للدلالة على الشيء المحذوف، مثل كل، مثل بعض، فهناك شيء محذوف. وهذا معنى قوله وإن ينون، يحتمل إفراد إذ، أي وإن ينون إذ يحتمل إفرادها، يعني بدون ذكر الجملة المضاف إليها، أي عدم إضافتها لفظا لوقوع التنوين عوضا عن الجملة المضاف إليها، فيكون تنوين العوض اللي مر في بداية شرح ابن عقيل أنواع التنوين، عوض عن مفرد أو عوض عن جملة كما مر. فإذا إذ تضاف إلى الجملة الإسمية والجملة الفعلية، ويمكن حذف الجملة المضاف إليها ونجعل التنوين عوضا عن الجملة المضاف إليها. وأما إذا فلا تضاف إلا إلى جملة فعلية. إذا ما عندنا إضافة إلى الجملة الاسمية. المحذوف وأنتم حينئذ تنظرون. حينئذ بلغت الحلقوم. بلغت بقية الآية شنو؟ وحينئذ بلغت. فعندي إذ بلغت الحلقوم. بلغت الحلقوم حذفناها وجعلنا تنوين بدل هذه الجملة المحذوفة.
جملة فعلية
محذوفة. نعم. يعني إذا نونا معناته أنه ليس بمضاف. لا تذكر الجملة المضاف إليه. يحتمل الإفراد. يعني نقدر نحذف ونجعل التنوين مكان هذا المحذوف. مفرد في مقابل المضاف. المضاف بس اللفظ في عالم اللفظ يكون مفرد. يعني مو مضاف لكن في المعنى مثل ما ذكر قسم قسمين في المعنى واللفظ مضاف في المعنى دون اللفظ. ففي اللفظ ليس بمضاف وإنما في المعنى. جملة فعلية أو جملة اسمية تقدر على الشيء. الآن عندي إذ بلغت جملة فعلية تقدر تحط جملة اسمية وتحذفها.
هي
أصلا حين
إذ هي مضافة إليه في نفسه. مجدد
أي جملة؟ وأنتم حين إذ تقسمها كلمتين. حين إذ الصر عندي راح صر عندي حين ظرف وما بعده مضاف إليه ويصير هو مضاف وبعد بعده مضاف إليه.
فإذا هذا الجميل من مضاف إليه ولا
إيه هو لا هو مضاف إليه ولكن في نفس الوقت مضاف مضاف لما بعده.
إذا هو مفرد ليش نون؟
المفرد يقصد أنه ما ذكرنا المضاف إليه. هذا يقصد فيه المفرد مو يعني في مقابل الجمع والتثنية. نعم هذا المفرد التنوين في مقابل الجملة المحذوفة. فصير مفرد يعني الآن في عالم اللفظ ما ذكرنا المضاف إليه لكن بالمعنى مضاف إليه. القسم أنه عندي قسمين. مرة يكون المضاف إليه مذكور في اللفظ والمعنى ومرة في المعنى عندي مضاف إليه لكن في عالم الألفاظ ما ذكر مثل كل بعض. يعني نفس الشيء عندي إذ بلغت الحلقوم أحذف المضاف إليه بلغت الحلقوم أجعل تنوين مكانه. فهذا التنوين في عالم اللفظ لا يوجد مضاف إليه لكن في المعنى يوجد عندي مضاف إليه. فلما تبي تعرف بتقول وهذا التنوين تنوين عوض عن المضاف إليه المحذوف. وأما إذا فلا تضاف إلا إلى جملة فعلية نحو آتيك إذا قام زيد. فقام زيد فعلة جملة فعلية. شنو إعراب إذا؟ ظرف يعني في الوقت الذي قام زيد. أو إذا كان يقصد المكان آتيك في المكان الذي قام فيه زيد على حسب القرينة. طبعا هو في معنى الشرطية لكن هو ظرف في معنى الشرطية. فإذا تضاف إلى جملة فعلية ولا يجوز إضافتها إلى جملة اسمية. فإذا في إذا عندي شرط في حيث وإذ يمكن الإضافة إلى الجملة الاسمية والفعلية. أما في إذا فلا تدخل إلا على الجملة الفعلية. فلا تقول آتيك إذا زيد قائم. تقول مقبولة الجملة تقول مقبولة ولكن لم ترد هذه الجملة من العرب. ما ورد منهم. ما ورد تقول آتيك إذا زيد قائم والمقبول من ناحية السماع بس مو ورد من العرب. فقط استعملوا إذا مع الجملة الفعلية. خلافا لقوم. البعض قد يقول لأنه لا ما دام أنه يجوز الدخول على الجملة الفعلية تدخل على الجملة الاسمية وأيضا المعنى مقبول فيصير من نوع القياس اللغوي. ما دام أنه دخل على الجملة الفعلية نخليها قاعدة عامة دخل على الجملة والجملة تشمل الفعلية والاسمية حتى لو كان استعمال العرب في الجملة الفعلية ما يعني أنه لا يجوز الدخول على الجملة الاسمية. وسيذكرها المصنف. ثم يقول وأشار بقوله وما كإذ معنى كإذ وما كإذ معنى كإذ إلى أن ما كان مثل إذ أو مثل إذ في كونه ظرفا ماضيا غير محدود. راح تبين بالصفحة التالية شنو معنات المحدود. فإذا ظرف ماضي كونه ظرفا ماضيا غير محدود يجوز إضافته إلى ما تضاف إليه إذ من الجملة وهي الجمل الإسمية والفعلية. إذا ما يكون مثل إذ في المعنى يكون مثل إذ في جواز الإضافة إلى ما تضاف إليه. وذلك نحو حين، فالكلمات التي ألفاظ التي مثل إذ كلمة حين وقت وزمان ويوم، فتقول جئتك إذ جاء زيد، جئتك حين جاء زيد، جئتك وقت جاء زيد، وجئتك زمان جاء زيد. فتقدر تستعمل الألفاظ المشابهة لإذ، وجئتك يوم خرج زيد. وكذلك تقول جئتك حين زيد قائم بالدخول على الجملة الإسمية، أو يوم زيد قائم، وقت زيد قائم، زمان زيد قائم. فهذه المعاني التي تكون مشابهة لمعنى إذ يمكن أن تستعملها مكان إذ، كما أنها تدخل على الجمل الفعلية تدخل على الجمل الإسمية. مرة ثانية لا بعد الآن مطلقة، حينما يقول جملة فعلية جملة فعلية، إذا ما حددها بشيء ما قيدها بشيء نفهم الإطلاق. أما أني إذ كما أنه قال ظرفا ماضيا يأتي إن شاء الله في درس يوم السبت إن شاء الله في هذا، إذا كان ظرف ماضي أو محدود نبين فيه يوم السبت إن شاء الله. فهذا راح يتبين سؤالك ومعنى سؤالك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.